أجمعين. وبعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الآيتين. يقول جل وعلا: وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم للمشركين للكفار لليهود على أقوال في سبب نزول هذه الآية، قيل نزلت في اليهود لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله ورسوله وخوفهم من عذاب الله إن كفروا مع علمهم بأنه رسول الله حقا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فآباؤنا أعلم منا وأعرف فنحن نتبع ما هم عليه. وقيل نزلت في المشركين مشركي قريش، وقيل نزلت في الكفار عموما. والخطاب أولا في قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، للجميع، للناس، للمؤمن والكافر. ثم قال: وإذا قيل لهم، صرف الخطاب من الخطاب للغيبة، وإذا قيل لهم يعني كأنهم من عدم إدراكهم وعقلهم ما يستحقون أن يخاطبوا، فخاطب المؤمنين العقلاء فقال تعالى: وإذا قيل لهم، يعني قيل لهؤلاء اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا المقالة وهذا الرد. وإذا قيل لهم اتبعوا، يعني اطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعوه، واتبعوا ما أنزل، ما أنزل الله، ما أنزل الله في القرآن، ما أنزل الله في التوراة، إذا كان الخطاب لليهود، لأن التوراة تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، والإنجيل يأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث. من يزعم من كفار قريش أنهم على ملة إبراهيم، فملة إبراهيم ودين إبراهيم يأمرهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني في التوراة، في الإنجيل، في القرآن، قالوا، ردوا بهذا الرد، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا، وجدنا آباءنا على هذه الطريقة فنحن نسلك مسلكهم. وهذا ليس بجواب سديد، بل الواجب على العاقل أيا كان أن يبحث عن الحق ولا يعتمد على التقليد والاتباع، لأن من قبلك قد يكون عنده شيء من الحق وعنده شيء من الخطأ، وقد يكون معذور بخطأه. فالمؤمن والعاقل إذا اتضح له الحق اتبعه، سواء كان مما وجد عليه الآباء والأجداد أو خالفهم فيتبع الحق. فالعاقل يكون متبعا للحق لا غير. وهم ردوا بأنهم متبعون لما عليه آباؤهم وأجدادهم، قالوا بل نتبع، يعني لا نطيعك يا محمد ولا نتبعك، بل نتبع ما ألفينا عليه، ألفينا بمعنى وجدنا عليه آباءنا. قال الله جل وعلا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الاستفهام إنكار توبيخ، يعني أتتبعون آباءكم ولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالعاقل إذا جاءه الهدى وجاءه البيان والإيضاح، جاءه الحق يقبله ولا يحتج بمسلك ومأخذ الآباء والأجداد. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فما ينبغي للعاقل أن يتبع من قبله على ما كان عليه من باطل، وإنما إن كان على الحق فيتبعه ويتبع الحق، وإن كان على خلاف الحق فليس بمنقذه ولا منجيه إذا اتبعهم في باطلهم. وهذه حجة يحتج بها كثير من الجهال ومن المقلدين ومن الأتباع على الضلال، يقول آباؤنا أعرف منا، آباؤنا أعقل منا، من قبلنا أدرك منا للأمور فنحن نسلك مسلكهم. آباؤكم مضوا، إن كانوا على الحق فاسلكوا الحق، وإن كانوا على خلاف الحق فلا تهلكوا أنفسكم باتباع آبائكم، وإنما اتبعوا الحق. والحق كما جاء ضالة المؤمن، يعني أينما وجدت الحق فاسلكه، وإن كان الحق مع الفقراء مع الضعفاء مع المساكين فاسلك الحق ولا تتكبر عنه ولا ترده لكونه جاء مع فقير أو مسكين أو نحو ذلك. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني ما عندهم عقل ولا عندهم هداية. لو كان عندهم عقل اتبعوا الحق، لو كان عندهم شيء من الهدى اتبعوا الحق، لكن أولئك مضوا وأمرهم إلى الله جل وعلا. وإنما الشأن كل الشأن فيكم أيها المخاطبون، عليكم أن تبحثوا عن الحق وتأخذوا به. وفي هذا ذم للتقليد وحث على الأخذ بالعلم واتباع القرآن والسنة لمن أدرك ذلك، ومن لا يستطيع يقلد ويأخذ بقول من يثق به من علماء المسلمين، ولا يأخذ بما أخذ به الآباء والأجداد، أو كما يقول بعضهم هذا سلم لنا، نحن سلكنا هذا المسلك، ما يسوغ لنا أن نشذ عن آبائنا، نشذ عن أهل بلدنا، إن كان أهل بلدك وإن كان آباؤك على الحق فاتبعهم وأنت متبع للحق، وإن كانوا على خلاف الحق فاتبع الحق ولا تتعلق بهم، فهم ليسوا بغسل إليك ولا حجة لك باتباعهم، وإنما الحجة باتباع الرسل المبعوثون من قبل الله جل وعلا لعباده.
يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم بالكفرة المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك،
يعني ما أنزل الله يشمل القرآن والتوراة والإنجيل، لأنها كلها تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم،
قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد.
قال الله إذا كان الخطاب للمشركين، نعم.
قال الله تعالى منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم، أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في طائفة من اليهود، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية.
يقول جل وعلا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل جل وعلا هؤلاء الكفرة المتبعين للآباء والأجداد على الجهل والضلال، عندما يناديهم منادي الحق ويدعوهم الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثلهم كمثل الذي ينعق، ينعق ينادي ويصرخ ويقول، بما لا يسمع يعني لا يفهم، يعني يسمع النداء ولا يعقل ما يقال فيه، إلا دعاء ونداء، يعني يسمع الصراخ، يسمع الصوت. مثلهم جل وعلا بأنهم كأنهم غنم مع راعيها، فراعي الغنم يصرخ وينادي غنمه فهي تسمع الصوت ولا تعقل ما يقول، ما تدرك، يعني لو وجهها بتوجيه ما أدركت، وإنما تسمع صوته ولا تفهم ما يقول. لو قال لها مثلا: اجتمعي في هذا المكان الخصب، وهو واقف ما فهمت ما تقول، ما يقول لها. لو قال لها: هل سيري إلى مكان أخصب منه وأحسن، ما تدري ما يقول، هي تسمع الصوت لكن ما تعقل. كذلك هؤلاء بمثابة البهائم التي تسمع الدعاء، الدعوة من محمد صلى الله عليه وسلم والتوجيه، لكنهم ما يعقلون ما يقول، يسمعون بآذانهم لكنهم لا يعقلون، ما يدركون. هذا قول لأئمة التفسير، وفيه أقوال أخر. القول الثاني أن الله جل وعلا مثل هؤلاء الذين يدعون الأصنام ويسألونها مثل من يكلم البهائم، والبهائم لا تستجيب له. قال ابن كثير رحمه الله: والقول الأول أولى، لأن الأصنام لا تسمع لا صوت ولا غيره. بالمثل الأول تكون البهائم تسمع الصوت لكنها لا تعقل. وعلى التفسير الثاني يكون النداء للأصنام، الأصنام ما تسمع لا صوت ولا تفهم، لأنها جمادات، ألواح أو أحجار أو أموات، ما تدرك ولا تسمع شيئا. فقالوا القول الأول أن الله جل وعلا مثل الكفار في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لهم بمثل البهائم التي يدعوها راعيها إلى أمر ما، فهي تسمع كلامه ولكن لا تعقل. لو قال لها قولا يطلب منها الامتثال ما سمعت وما استجابت، لو قال لها قفي ولا تتفرقي ما أخذت بهذا، لو قال لها سيري بسرعة ما فهمت إلا بالعصا. وهكذا هؤلاء يسمعون الصوت بآذانهم والدعوة بآذانهم لكنهم ما يعقلون لها نتيجة، ما يفهمون. ومثل الذين كفروا كمثل ناعق ينعق بما لا يسمعه ذاك يسمع سماع تعقل وتفهم، وإنما يسمع الدعاء والنداء، يسمع الصوت فقط إلا دعاء ونداء. ثم وصفهم جل وعلا بقوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني من بهذه الصفة ما يؤمل فيه الاستجابة والإدراك، لأن هناك أمور تدرك بالسمع فهم صم ما يسمعون، وأمور تدرك بالمخاطبة بالأخذ والرد والنقاش. يعني يكون عندما يسمع كلامك أول الأمر ما يستجيب، لكن يسألك وتسأله وتتجاوب معه ثم يتضح له الحق فيقبل بإذن الله. هؤلاء بكم ما يفهمون، ما يحسنون المخاطبة والكلام. عمي أمور تدرك في النظر، إذا وضح للأمر للإنسان الصورة رأي عين رآها بعينه أدرك. فهؤلاء عمي ما يؤمل أن يستفيدوا من أسماعهم ولا من مخاطبتهم ولا من أبصارهم، فهؤلاء مقفلون من جميع الجهات والعياذ بالله. لأن من لا يسمع ممكن أن تكتب له ويتجاوب معك، ممكن تريه شيء رأي عين. من لا يبصر ممكن أن تخاطبه وتبين له ما تريد سماعا. ممكن يتضح للمخاطب الأمر بالأخذ والرد والكلام معه والنقاش. فإذا تعطلت هذه المنافع الثلاث والعياذ بالله كان مقفل ما يمكن أن يتجاوب معك ولا يستفيد. ثم هل هم لا يسمعون أبدا ولا يبصرون أبدا ولا يتكلمون أبدا؟ لو كانوا كذا كانوا غير مكلفين، غير مكلف. الإنسان اللي ما يسمع، ما عنده سمع يسمع ولا رأي يرى ولا يتكلم، ما هو مكلف، مرفوع عنه القلم. لكن هؤلاء لا يسمعون، لكن ما يسمعون سماعا ينفعهم، ويبصرون بأعينهم لكنهم ما يبصرون ببصر يدركون به وينتفعون به، ويتكلمون فصحاء بلغاء، بعضهم بلغاء في الشعر والكلام وفهم الكلام، لكنهم ما يتجاوبون مع الحق. يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق فيقولون ما يصلح أن نخاطبك، مثل ما مر علينا قريب من بعض أهل الطائف الذي قال ما يمكن أتكلم معك، ما يمكن أتكلم معك بشيء، لأنك إن كنت نبي فأنت أعلى مستوى من أن أكلمك، وإن كنت مفتري كذاب فأنا ما أتنزل أني أكلمك، ولا عنده استعداد يقبل. ما قال اعرض علي ما عندك مثل الأنصار رضي الله عنهم، قال هل أم أو حديثكم؟ قالوا نعم. تجلسون؟ قالوا نعم. فعرض عليهم صلى الله عليه وسلم فاستبشروا وفرحوا وأسلموا. أما المغلف والعياذ بالله عن الحق يقول ما عندي استعداد أسمع منك. فهؤلاء وصفهم الله جل وعلا بأنهم صم عن الحق، بكم عن التكلم به والأخذ والرد، عمي عن رؤية الحق. وإن كانوا يرون بأبصارهم ويتكلمون بألسنتهم ويسمعون بآذانهم، لكنهم محرومون من الاستفادة منها.
وقول الله تعالى ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه مما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط.
تسمع الصوت ولا تدري هو يمنهاها ولا يأمرها ولا يخاطبها بأي خطاب، ما تدري. لو أوردها الماء وقال تروي من الماء، لأن ما أمامنا ما قريب، هل تدرك؟ ما تدرك هذا، ولكن تسمع صوته إذا قال تروي من الماء وكذا، لكن ما تفهم ماذا يقول.
نعم. هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه، وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا.
إنهم يدعون أشياء لا تسمع ولا تعقل، لكن هذا يرد قوله إلا دعاء ونداء، يعني يسمعون النداء. فالمثل الأول أقرب والله أعلم، لأنهم يسمعون، لأن البهائم تسمع بخلاف الأصنام فهي لا تسمع لا دعاء ولا نداء.
والأول أولى، لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها في الحياة. وقوله تعالى صم بكم عمي، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية مسلكه وطريقه، فهم لا يعقلون.
وصم مرفوع على الاستئناف على الذم، يعني هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
فهم لا يعقلون أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: المقيم في مكة إذا خرج للإتيان بعمرة هل يسن له الاطباع؟
قال الفقهاء رحمه الله: الاطباع والرمل يشرعان للقادم للآفاقي، أما المكي إذا اعتمر فإنه لا يسن في حقه الاطباع ولا الرمل، لأن أصل سنية هذه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من قدم معه للعمرة في عمرة القضية بالاطباع والرمل إظهارا للقوة والشجاعة والجلد، فهذا مطلوب ممن جاء قادما من بعيد ثم بقي سنة في الآفاقي دون المكي.
يقول السائل: ما حكم الشرع في أداء العمرة عن الوالدين المتوفيين؟
العمرة والحج تصح عن الوالدين وعن غيرهما، المتوفى تعتمر عنه وتحج متى شئت، والحي لا بد أن يعلم عن إحرامك بالنسك قبل أن تحرم به، ولا بد أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، لأن من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن الغير أبدوا في عند السؤال بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى مكة.
يقول السائل: كيف يقال قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل الله، يشمل التوراة والإنجيل والقرآن، مع أن الكتب التي قبل القرآن نسخت بالقرآن؟
نعم، التوراة والإنجيل نسخت وهي محرفة مبدلة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال لليهود مثلا: اتبعوا، انظروا في التوراة، فالتوراة فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وفيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لماذا يعرفونه؟ لورود صفة في التوراة. فالتوراة والإنجيل التي لم تحرف ولم تنسخ تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتبعوا كتابكم الذي أنزل إليكم، أليس كتابكم يأمركم باتباع النبي الذي يبعث؟ فاتبعوه. لكن ما يقال للناس بعد مثلا: اتبعوا التوراة واتبعوا الإنجيل، لأنها نسخت وما استمر حكمها، لكن الخطاب هذا مع أناس يزعمون أن لهم أن بأيديهم التوراة وأنهم يتبعونها، ويزعمون الآخرون بأن عندهم الإنجيل وأنهم يتبعونه، فقال لهم محمد صلى الله عليه وسلم: أطيعوني اتباعا للتوراة والإنجيل بما أمرتكم به.
يقول السائل: لقد ذكرتم أن بول الإبل علاج، فهل هناك مقدار للشرب أم كمية؟
نعم، بول الإبل علاج نبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين استوخموا المدينة أن يلحقوا بها فيشربوا من أبوالها وألبانها، فالبول علاج واللبن غذاء، فجمع لهم صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، لأنهم تعودوا البرية وما ألفوا المدن والقرى فتأثروا صحيا من هذا، فأمرهم بأن يلحقوا بما اعتادوا عليه ولا يقال إن هناك مقدار، وإنما الإنسان يأخذ تدريجيا، لأن بعض الناس إذا شرب من بول الإبل وأكثر ضره وسهل بطنه مثلا وربما يكون فيه ضرر عليه، وكذلك لبن الإبل الذي لم يعتد له إذا شرب منه وزاد ضره، يعني سهل بطنه وأصابه الإسهال، لكن المرء يأخذ تدريجيا حتى يتعود على هذا الشيء.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد به قبور ثم تسويتها بالأرض ولم تخرج عن المسجد؟
هذا لا يحلو. إن كان المسجد بني على القبر فلا تصح الصلاة في المسجد حتى لو سوي القبر بالأرض. إن كان المسجد بني على القبر، يعني كان القبر أول ثم بني عليه مسجد، فتحرم الصلاة فيه ويجب هدم المسجد هذا. فإن كان المسجد أولا ثم أدخل القبر فيه فيجب نبش القبر والصلاة في المسجد صحيحة، فيقال الأحقية للسابق منهما.
يقول السائل: هل يحل أن يدفن أقاربي من الإناث مع آخرين المتوفين في مقبرة واحدة من مقابر الصدقة، علما بأننا لا يوجد لدينا مقبرة ملكنا؟
أولا نعرف أنه يكره جمع ميتين أو ثلاثة في قبر واحد إلا عند الحاجة، إذا كثر الأموات وشق أن يدفن كل ميت في قبر فلا بأس أن يجمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وإذا جمعوا فلا حرج أن يجمع الذكر والأنثى، وإنما يجعل بينهم شيء من الحاجز الرملي البسيط. وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، وأمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا، وممكن أن يكون الاثنان في قبر واحد، أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، ولا يدري أحدهم عن الآخر.
السائل: زوجة ابن خالي توفيت، هل يجوز لي أن أعتمر وأحج عنها؟
يجوز أن تحج وأن تعتمر عمن شئت من قريب أو صديق أو جار أو نحو ذلك، يعني ما تلزم القرابة بين الحاج أو المعتمر وبين المحجوج عنه أو المعتمر عنه.
يقول السائل: هناك كثير من الناس ينكرون على من يستقبل الكعبة برجليه أثناء جلوسه، هل يوجد هناك نهي عن ذلك؟
نعرف أنه لا حرج في أن يمد الرجل رجليه نحو الكعبة أو أن يستند بظهره على الكعبة، لا حرج في هذا ولا هذا والحمد لله. لكن إذا قال لك شخص: لا تمد رجليك نحو الكعبة، ما يحسن أن تنازعه وتخاصمه، وإنما تشكره، لأنك تعرف أنه ما قال لك هذا القول إلا مما في نفسه من احترام الكعبة ومحبتها، وإلا فلا حرج لو جلس الإنسان ومد رجليه نحو الكعبة، لا حرج، لأنه ما يشعر هذا بالاستهانة بالكعبة، هذا شيء عادي مثل النوم، مثل استناد جلوسه واستناد ظهره على الكعبة مثلا إذا جلس في ظل الكعبة فلا حرج في هذا.
يقول السائل قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هل يدل هذا الحديث على جواز الصلاة في المسجد الحرام حتى في أوقات النهي؟
لا، ليس في هذا دلالة، لأنه قال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة طاف يسرى له الصلاة، أما إذا الصلاة بدون طواف فهو مقيد بالنهي عن الصلاة من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء، ومن بعد العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب، ومن هذا الوقت إلى أن تغرب غروبا كاملا. فأوقات النهي هي خمسة في المسجد الحرام وفي غيره.
يقول السائل هل هناك دعاء خاص بالأطفال في صلاة الجنازة؟
نعم، في صلاة الجنازة على الطفل تدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، لأن الطفل لا ذنوب له، تدعو له بالمغفرة والرحمة ما تحمل ذنوبا، بخلاف الكبير فأنت تدعو له بالمغفرة والرحمة، فبعد التكبيرة الثالثة تدعو لعموم المسلمين ثم تخص الميت أو الأموات بالدعاء، فإن كانوا كبارا قلت اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. حسنا تقول هذا أو ما شابهه ولا يلزم بعينه. أما إذا كان طفلا ما بلغ الحلم فتقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما.
يقول السائل في صلاة التراويح هل ندعو بدعاء الاستفتاح في كل ركعتين؟
يستحب فهو سنة لمن أمكنه ذلك من غير أن ينصرف عن استماع قراءة الإمام، فإذا كان الإمام يترك فرصة فيستفتح، وإذا كان الإمام يشرع بالقراءة فاستماعك للقراءة أولى من انشغالك بالاستفتاح.
يقول السائل في بلدنا في شهر رمضان في صلاة التراويح بدع وتسابيح ما أنزل الله بها من سلطان، فهل أصلي معهم أم أصلي في البيت؟
أولا صلاة التراويح تشرع لها الجماعة، فهي من النوافل التي تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين عند من لا يقول بوجوبها، هذه نوافل يشرع لها الاجتماع، فيستحب أن تصليها جماعة وتغير وتبين ما تستطيعه من منكر وتعالج في إزالة المنكر، فإذا لم تتمكن من هذا فلا حرج عليك أن تصلي في بيتك لأنها ليست بحتم وليست بواجبة.
يقول السائل ما الحكم في من أتى بعمرة ثم ذهب إلى جدة أو أي مكان مجاور لمكة ثم رجع إلى الحرم، هل يطوف تحية البيت أم يصلي ركعتين؟
إذا أدى عمرته ثم سافر إلى مكان قريب أو بعيد ورغب في العودة إلى مكة، فإن عاد إليها بعمرة من مكان عودته فلا بأس عليه، وإن عاد بدون إحرام وبدون عمرة فلا بأس عليه، وإذا دخل مكة يستحب له الطواف في كل وقت، وإذا دخل المسجد الحرام يستحب له أن يطوف، فإن لم يطوف فلا حرج عليه ولا إثم، ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
يقول السائل: ما الفرق بين الدعاء والنداء؟
قال بعض المفسرين: هما بمعنى واحد، لكن عطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ، وإلا فالمعنى واحد.
يقول السائل: لقد أطلقت عبارة وهي أن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم غير مكلف، أرجو التوضيح.
نعم، الشخص إذا لم يكن يتبلغ ما يمكن أن يتبلغ بالدعوة فهو غير مكلف، إذا كان لا يسمع لو خاطبته، ولا يبصر إذا كتبت له وأشرت إليه، ولا يتكلم إذا أردت أن تخاطبه وتسأله. ماذا يكون؟ ما عنده حاسة من الحواس التي يكون بها مكلفا. في البارحة شخص يستغيث بآخر ميت وأنكرت عليه، هل فعلي صحيح؟ نعم، لأن من استغاث بميت فقد عبده وصرف له شيئا من أنواع العبادة، والاستغاثة عبادة، فالاستغاثة بالله جل وعلا توحيد وعبادة له، والاستغاثة بغيره شرك، ويحرم على المرء أن يستغيث بغير الله. وإذا سمعت من يستغيث بغير الله فادعه إلى الحق وبين له وتلطف به، ولا تنكر بغيظة وشدة ينفر منك ولا يستجيب. فالله جل وعلا قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون، وكان أشقى خلق الله في وقته، وهو جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، فقال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو يعلم جل وعلا أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لأنه يعلم ما سيكون جل وعلا قبل أن يكون، ولكنه جل وعلا يشرع لعباده. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه أوامر الله جل وعلا لرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم أفضل الخلق وفي دعوتهم للمشركين. فأنت إذا سمعت أو رأيت منكرا فتلطف بصاحب المنكر وادعه إلى الحق، لعل الله أن يصلح حاله على يديك، ولا تزجره ولا تقص عليه فينفر منك ولا يقبل منك شيئا.
هل يصح أن أقوم بعمل عمرة عن والدي؟
إذا كنت قدمت من مكان بعيد بعمرة عن والدك فحسن، لكن إذا كنت قدمت من مكان بعيد بعمرة عن نفسك وتريد أن تكرر العمرة مرة أخرى عن والدك فما ينبغي مثل هذا، إلا إن سافرت عن مكة ورغبت في العودة إليها فنعم تعود إليها بعمرة.
يقول السائل: هل هناك فرق بين عمرة القضاء وعمرة القضية؟
نعم، عمرة القضية يعني التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين. وعمرة القضاء يعني أنه يقضي عمرة بدل تلك العمرة. والعمرة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية في السنة السادسة وصد عن الكعبة ولم يؤدها وتحلل بدونها عليه الصلاة والسلام، وقاضى قريش على أن يعتمر من العام القادم، تسمى عمرة القضية لأنه قاضى عليها المشركين عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل أن كل من جاء في السنة السادسة جاء في السنة السابعة ليقضي العمرة الفائتة، بل تلك عمرة في مكانها وعمرة صحيحة، وصدوا عن البيت وكانوا محصرين فتحللوا وتمت عمرتهم إن شاء الله، تمت عمرتهم بالتحلل، أدوا ما يستطيعونه وتحللوا. والعمرة الأخيرة في السنة السابعة عمرة قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين.
يقول السائل: من مات وعليه صيام هل يجوز لوليه أو قريبه يصوم عنه؟
نعم يسوغ هذا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم، وفي رواية: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. فصيام الولي عن الواجب على الميت يسائغ.
يقول السائل: ما أسباب تحصيل التقوى؟
بالعمل الصالح والاكثار من الأعمال الصالحة. فالإيمان والتقوى يزيدان بالعمل الصالح وينقصان بالمعصية والإقلال من العمل، لأنه كلما زاد المسلم في العمل الصالح من النوافل وغيرها زاد إيمانه وأحبه الله جل وعلا.
يقول السائل: زوجتي حامل ولكن نزل عليها دم غزير مع استمرار الحمل، هل تصلي وتقرأ القرآن؟
نعم، المرأة ينتابها أنواع من أنواع الدماء، لكنها لا تترك الصلاة والصيام إلا لنوعين فقط: دم الحيض ودم النفاس. ودم الحيض هو الدم المعتاد الذي ينزل مع المرأة شهريا، ودم النفاس هو الذي يكون بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين، فتترك له الصلاة والصيام ولا يصحان منها، لو صامت ما صح صيامها. وما عدا هذا من أنواع الدماء فلا تترك له المرأة الصيام والصلاة. فإذا كان الصيام كانت في شهر رمضان وكانت قادرة فتصوم حتى لو نزل منها دم غير دم الحيض والنفاس. إذا شق عليها الصيام من أجل الدم الذي ينزل فتفطر، لا من أجل الدم أنه لا يصح الصيام، وإنما من أجل مرضها أنها ربما يحصل عندها نشوفة وجفاف وتتعب مع النزيف وقل الأكل والشرب فتفطر لمرضها، لأنها في حكم المريضة تعوض ما ينزل عنها من دم، فبالأكل والشرب تكون في حكم المريضة. وأما الصلاة فلا تسقط مع أي نوع من أنواع الدماء سوى دم الحيض ودم النفاس. فإذا نزل منها دم وهي حامل وليس بقرب الولادة فإنها تصلي ولا تترك الصلاة، أو نزل منها سقط مثلا ما تبين فيه خلق إنسان يعني كان دمى ونزل دم ما نزل فيه قطعة تبين فيها خلق إنسان وإنما دم، يعني في الشهر الأول أو الشهر الثاني الذي يسميه بعض النساء عوار مثلا، فهذا ما تترك له الصلاة ولا الصيام، لأن هذا الدم ليس بدم نفاس ولا دم حيض، وتتخذ وقاية لنزول الدم وتصلي ولو خرج منها دم، وتتوضأ بعد دخول الوقت وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم ثم تصلي على حسب حالها، ولو خرج منها دم فإنه لا ينتقض وضوءها بهذا، لأنها حينما تتوضأ تنوي استباحة الصلاة، ما تنوي رفع الحدث، لأن حدثها لا يرتفع في هذه الحال ينزل منها دم، فهي إذا نزل منها دم في غير حيض ولا نفاس يجب عليها أن تصلي. والصيام تصوم إن لم يشق عليها، وإن شق عليها فتفطر، لا من أجل الدم وإنما من أجل أنها مريضة. تقول طواف التطوع هل يلزم أن يكون بعدد؟ نعم، كل طواف من البيت شرفه الله يلزم أن يكون سبعة أشواط، سواء كان طواف ركن من أركان الحج أو ركن من أركان العمرة أو واجب من واجبات الحج أو سنة أو طواف نسك أو تطوع مطلق، كله يجب أن يكون سبعة أشواط. فإذا شرع فيه وأقيمت الصلاة فإنه يدخل مع الإمام ويصلي ثم يكمل طوافه بعد هذا، إن كان واجبا أو ركنا وإن كان سنة فهو بالخيار، إن شاء أكمله وهذا أفضل، وإن شاء تركه فلا حرج عليه، لأن النافلة إذا دخل فيها الإنسان له أن يتمها وله أن يقطعها، ما عدا نافلة الحج والعمرة فإذا دخل فيهما وجب عليه إتمامهما، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.